أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: ويعتبر في الخدش الإدماء كما صرحت به الرواية، وأطلق الأكثر، وصرح جماعة منهم العلامة في التحرير بعدم الاشتراط، والمعتبر منه مسمى. ما زال الكلام في المسائل التي وقع الخلاف فيها، وقد ذكرنا في آخر مسألة أنه في نتف المرأة شعرها أو خدش وجهها أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين على قول الأكثر. الآن كلام أنه إذا خدشت وجهها هل يعتبر في وجوب الكفارة عليها؟ بناء على قول الأكثر أنه يجب الكفارة، لأن أكو كلام كما بينا بالأمس، بناء على وجوب الكفارة في خدش المرأة وجهها، هل يفرق بين أن يخرج الدم فحينئذ تجب الكفارة، فلو لم يخرج الدم في خدش المرأة وجهها لا تجب الكفارة، أو لا مطلقا؟ مطلقا كما عبر الأكثر الفقهاء أطلقوا العبارة، قالوا في خدش المرأة وجهها كفارة، كفرت في يمين، هذا هكذا يعني أطلق الأكثر. بينما الرواية شنو اشترطت؟ رواية خالد بن سدير التي ذكرناها بالأمس اشترطت الإدماء. شوف لاحظ الرواية، نقرأ لك الرواية الآن مرة أخرى، يقول: فإذا بلي، وفي الخدش إذا أدميت أو أدميت، أدميت يعني خرجت الدم، وفي النتف كفارة حنث يمين. إذا اشترط شنه في الخدش؟
الإدماء،
مع أن الفقهاء أطلقوا العبارة، قالوا في الخدش كفارة يمين، مع أنهم لم يقيدوا بمقتضى الرواية، مع أنهم مستندهم هذه الرواية، رواية خالد بن سدير. لذلك ويعتبر في الخدش الإدماء كما صرحت به الرواية، الآن قرينا عليكم، وأطلق الأكثر. الواو ذي واو استدراكية يعني، ولكن أطلق الأكثر، أطلقوا العبارة ما قيدوها بالإدماء كما في الرواية. لاحظ: وصرح جماعة منهم العلامة في التحليل بعدم الاشتراط. صرح، مو فقط أطلق العبارة، صرح قال لا يشترط الإدماء، مع أن الرواية تقول يشترط الإدماء. والمرأة إذا أدمت، واضح الآن؟ بلي، وفي الخدش إذا أدميت. طيب، والمعتبر مسماه، مسمى الخدش يعني، إذا يعني هل نشترط كل الوجه أو مسمى الخدش؟ يقول لك مسمى الخدش، فلا يشترط استيعاب الوجه، لازم تخدش وجهها كله، لا ولو بعض الوجه، هذا يوجب الكفارة لأن المسمى تحقق. فلا يشترط استيعاب كل الوجه ولا شق جميع الجلد. الشق، قضية شق شنو؟ شق الثوب أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته. ولا يلحق خدش غير الوجه وإن أدمى، لأن الرواية صرحت بخدش الوجه، واضح الآن؟ ولا يلحق به خدش غير الوجه وإن أدمى، ولا لطم شنو الوجه مجردا، ولا لطمه يعني ولا لطم الوجه، عطف على ما تقدم، يعني لو خدش غير الوجه حتى لو أدمى هل في كفارة؟ لا ما في كفارة، لأن الرواية قيدت بالوجه. بعد: ولا لطم الوجه، لأن الرواية تكلمت عن خدش ما تكلمت عن لطم، قالت ولا لطمه مجردا، يعني مجردا من دون عن الخدش، مجردا عن الخدش، لا بد خدش،
هذه خارج،
اي خارج هذا. ويعتبر في الثوب مسماه عرفا، لما نقول وفي شق ثوب، وفي شق الرجل ثوبه على موت ولده أو زوجته، الثوب العرفي، الثوب العرفي يطلق على القميص، الثوب العرفي يطلق على اليزار، الثوب العرفي يطلق على الدراع اللي هي العباءة عندنا، يعتبر ثوب. واضح الفكرة؟ الثوب العرفي ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره ما دام يقال له ثوب، حتى لو ما كان غير ملبوس،
يعني لو يم الثوب وشق
يعتبر ايضا كان، ولا بين شقه ملبوسا ومنزوعا، حتى لو كان منزوع وشقه يعتبر شنو، ولا بين استيعابه بالشق وعدمه، لا فرق بين استيعابه، يعني مرة شق الثوب كله ومرة قسم من الثوب، المهم يقال شق ثوبه، عاد شق بعض الثوب او كل الثوب لا فرق. ولا كفضل
هذا يعني موضوع ثاني، ولا كفارة، بس هذا يعني ما جاب الدليل، شو الدليل على انه شيء ملبوس او غير ملبوس كله،
لانه هو قال اذا شق الثوب وما قال اذا كان لا ملبوسا، ما قيل لك الرواية، يعني كله بالاطلاق، كله بالاطلاق. واضح الفكرة؟ ولا كفارة، ولا كفارة بشقه على غير الولد والزوجة، لان الرواية دلت على شنه، شق الرجل على ولده
وزوجته
او زوجته. وأجازه، يعني أجاز شق الثوب جماعة على الأب والأخ لما نقل من شق بعض الأنبياء والأئمة عليهم السلام فيهما، يعني في الأب والأخ. وقلنا احنا ذكرنا رواية خالد بن سدير أن موسى شق ثوبه على هارون،
والمهم حسن أذكر شق على أخيه
بل
محمد علي بن محمد اللي يسمونه سبع الدجيل، شق سيد محمد
عرفت شلون. والأخ لمن نقل من شق بعض الأنبياء والأئمة عليهم السلام فيهما، ولا في شق المرأة على الميت مطلقا وينحرف. المرأة إذا شقت الثوب مطلقا عاد على زوجها على ولدها، المرأة إذا شقت ثوبها وسواء ثوبها ثوب غيرها منزوع غيرها كذا عرفت شلون، وينحرم حرم هذا، لكنه شنو
ما في كفارة.
وقيل من تزوج امرأة، هذا المورد الثالث او الرابع الذي وقع الكلام فيه، هل هو في كفارة او ليس فيه كفارة. وقيل من تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة اصوع دقيقا، رجاء الاتفاق. انسان تزوج امرأة في عدتها، هذا يجب عليه ان يفارقها. لماذا؟ لان هي بحكم المتزوجة في اثناء العدة. واضح الفكرة؟ قد زوجها لما طلقها طلاق عدي، عرفت شلون؟ ما حتى لو طلق عدي غير طلق عدي، طلق بائن، مثلا طلقها ولكن شنه عليها عدة ولكنها بائن، هذا بمجرد الطلاق. مع ذلك مثلا قضية المتوفاة، انت الحين المتوفاة ما دام حتى في عدته ايضا لا يجوز شنه الزواج بها، ملتفت انت الان. وقيل من تزوج امرأة في عدته فارقها، يجب ان يفارقها وكفر بخمسة اصوع، الصاع ثلاثة امداد اربعة امداد، كل مد كيلو الا ربع، يعني كم يصير بلي شو اسمه الصاع، ثلاثة امداد، ثلاثة امداد، عرفت شلون؟ ها كل مود المود كيلو لربع، كيلو لربع، كيلو لربع، كيلو لربع، أربعة أمداد، صار ثلاثة كيلوات تقريبا، أربعة أمداد الصاع، مو ثلاثة أمداد، أربعة أمداد. وقيل من تزوج امرأة في عدتها فرق وكفر بخمسة أصوع.
شيخ نسوى عدة طلاق أو عدة وفاة ما حد.
لا فرق، الآن بيبين، بيجيب التفاصيل، بيجيب التفاصيل. وقيل من تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصوع دقيقا، مطحون. زين مطحون، هذا لابد يكون حنطة ولا شعير ما يخالف. قال بعضهم قال مطلقا حتى الذرة، وبعضهم قال لا ما يكون إخراجه في الزكاة، يعني حنطة والشعير. واضح بيجي الآن. نسب ذلك إلى القول متوقفا فيه، يعني شنه وقيل، لاحظ عبارته وقيل، كلمة وقيل كأنما هو متوقف فيه لأنه ما جاب رأيه. واضح؟ يقول نسب ذلك إلى القول متوقفا فيه وجزم به في الدروس، ومستنده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية ذي تقول، نقرأها عليكم، عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا. قال عليه السلام: عليه الحد وعليها الرجم، لأنه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم، يعني تزوجها بعلم وهي راضية بعلم، لأن عندها زوج لن تروح تقبل، فعليها الرجم وهو عليه الحد. عرف؟ وكفارته إن لم يقدم أو إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا. إذا ما قدم للإمام لإجراء الحد عليه، فعلى الأقل التقدير يقدم شنه ذي، لابد الكفارة لابد أن يأتيها. يقول: وهي مع تسليم سندها لا تصرح فيها. أشكل الشارع، أشكل الشارع، عرفت شلون؟ يقول المصنف في الدروس جزم بالحكم مستند هذا الرواية، جاب الرواية ذي، الرواية ذي يقول ما في تصريح فيها، لأن الشارح يبدو في مبناه الأصولي أنه الظهور ليس بحجة، يقول ما فيه تصريح بوجوب الكفارة. متفت أنت الآن؟ الظهور إذن عنده ليس بحجة، مع أن الظهور حجة، وحتى المعلقين ارتأوا هذا الرأي. هو يقول لا تصريح فيها، ما المراد به لا تصريح فيها بالوجوب؟ يعني في ظهور، يبدو هالشكل، لأن قال لا تصريح فيها لكن في ظهور في الوجوب. وعلماء الأصول قاطبة في زمانين كلهم يقولون الظهور حجة، واضح الفكرة؟ الظهور في ظهور في الوجوب، مو ما في ظهور، في ظهور. ايش قال الإمام؟ وما قال مثلا، ما قيدها، قال إن شاء مثلا أو كذا، جاب قرين على الاستحباب، لا الإمام أعطى، قال إن لم يقدم إلى الإمام يرفع هذا الكفارة. عرفت شلون؟ شوف لاحظ العبارة. قال عليه السلام: عليه الحد وعليها الرجم، لأنه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم. وكفرته إن لم يقدم إلى الإمام أو إن لم يقدم، يعني لم يأتي إلى الإمام لإجراء الحد عليه، أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا. فكظاهر العبارة أنه شو اسمه، بعضهم في الشرح قال إنما هذه ليست صريحة، مو بالمقصود أنها ظاهرة في الوجوب والظهور ليس بحجة عند الشارع. شهيد الثاني، لا المقصود هذا، لما قال الشارح لا تصريح فيها والوجوب، ليش؟ لأن الحكم أتى به الإمام بصيغة الجملة الخبرية، وبعضهم يقول الجملة الخبرية لا تدل على الوجوب. الآن مثلا شككت أنا كم ركعة ركعت، فذهبت إلى الإمام الصادق، شككت كم ركعة ركعت، ما أدري كم ركعة ركعت، ما أدري وأنا مشكك، صليت كمل صلاتي ورحت للإمام سألته، قال تعيد صلاتك، تعيده، هذه جملة فعلية، خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنت تعيد صلاتك، إذا جملة شنو؟ خبرية. هذه يستفيد منها الوجوب العلماء. هو بعض العلماء شو يقول؟ يقول لا تصح في الوجوب لأن الجملة خبرية، طلع الجملة وكفارته إن لم يقدم إلى الإمام، مش كفارته، هذا مبتدأ، خبره وينه؟ أن يتصدق بخمسة أصوات دقيقا. إذا هذا شنو؟ جملة خبرية، والجملة الخبرية لا يستفاد منه. لكن الصحيح أنه لماذا؟ بل بعضهم يقول أن الجملة الخبرية أبلغ في الوجوب. إن شاء الله تدرسون كفاية وطرحون هذه المسائل. الجملة الخبرية أبلغ في الوجوب. بعضهم على كل حال، هذا ليش أبلغ وكذا، هذا مطلب أصولي نعرض عنه. يقول وهي مع تسليم سندها، يعني يقول أنا ما أسلم بالسند، ليش ما أسلم بالسند؟ يقول لكن لو سلمت بالسند أنا أشكل في الدلالة. إذن طرح إشكالين هو على الرواية. الإشكال الأول إشكال سندي، لماذا؟ لأن أبو بصير مشترك بين الموثق والضعيف، طبعا عند بعض العلماء، ولا بعض العلماء يقول لا هو مشترك بين ليث البختري، ليث المرادي اللي يسمى ليث البختري، عرفت الفكرة، والقاسم بن يحيى، وكلاهما ثقتان، ليش مو مشترك بين الموثق، بل كلاهما مشترك بين موثقين، فكل سواء هذا أو هذا. تذكرنا أحد الأكابر، ما أدري بالي، يعني من ناس السيد الخوئي في كتابه المعجم يقول مشترك بين اثنين، موجود في قواعد، كتاب قواعد الحديث للسيد الغريفي. على كل حال يقول لا تصريح هذا، إذا الإشكال هذا نفس سندي، أو نقول لا لو سلمنا بالصحة السندي يجي الإشكال الدلالي، أن لا تصريح فيها بالوجوب، لماذا؟ لأن الجملة خبرية، أو لأن الظهور لا يكتفي به، عرفت شلون؟ لأن هو عبر قال لا تصلح فيها، الظهور لا يكتفي به شنو الشارع. اي لكن مثل ما قلنا يعني ربما ذاك أوجه الجملة الخبرية لا يستفاد من الجملة أوجه شوي. إيه فالقلول بالاستحباب أوجه. ليش؟ النتيجة ضعيفة سند أو ضعيفة دلالة. وفي الرواية تصريح بالعالم. شلون يطلق شنه؟ بلي بلي بعض العلماء أطلق العبارة قال إذا تزوج رجل بامرأة في عدتها ها إذا تزوج رجل بامرأة في عدتها يجب عليه أن يكفر بخمسة أصوة تمام ويفارقها قبل. لكن الرواية هم أطلقوا العبارة من دون أن يفرقوا بين كونه عالما لما تزوج به أم غير عالم. لأن قد يجي واحد يشكل يقول تعال كيف تقولون بأنه عليه كفارة والحال أنه دخل وهو جاهل دخل به وجاهل تزوج به وجاهل ما يعرف حكم الشرعي. لأن الكفارة تكون في حالة معصية هذا لم يعصي. لماذا؟ لأنه تزوج بها وإن كان في عدته لكن بغير علمه. ملتفت. الرواية تقول لأنه تقدم بعلم. الرواية تقول لأنه تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم في حين لم يقيدوا الحكم الشرعي بالعلم. ما قالوا عليه الكفارة إن تقدم إليها بعلم وتقدمت هي بعلم ما قيدوا أطلقوا العبارة قالوا عليه كفارة خمسة أصوات بعد أن يفارقها. هذا اللي قاله. واضح الفكرة. يقول وفي الرواية تصريح بالعالم وأطلق الأكثر. هذا الواو استدراك يعني ولكن أطلق الأكثر اي يعني ما التزم ما قيد الحكم كما قيدته الرواية بالعلم. وهذا معناته انه عالم ام لم يعلم يجب عليه ان تدفع الكفارة. بس يقول ولا حجة في لفظ الكفارة على اختصاصها بالعالم. يقول لاحظ ترى احب اقول لك لا اختصاص الكفارة بالعالم لان الكفارة قد تكون حتى على غير العالم مثل اي كفارة. كفارة الصيد. الصيد لما نقول في صيد النعامة بدنا عد عالم ام لم يعلم ما دام انه صاد يجب عليه ان يدفع كفارة شنو بدنه ما دام انه صاد النعامة عاد علم انه حرام وحرام علم انه حرام او لم يعلم انه حرام. فيقول تخصيصها بالعلم مو دليل على انه لا بد تقيد الكفارة بالعلم. ايه صحيح ايها الشيء الثاني لكن بالنتيجة الرواية قيدت في هالمورد. صحيح الكفارة ليس دائما وابدا تقيد بالعلم هذا صحيح كما في كفارة الصيد. أما في هذا المورد الذي نحن فيه في قضية تزوج المرأة في عدتها قيدت الرواية بشنه بالعلم لأنه تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم
يعني العلم الحرمة يعني
هي تعلم أنها حرمة حينئذ يجب الكفارة. أما مطلقا كما فعله الأكثر طيب. لكن هذا مو دليل على أنه دائما وأبدا الكفارة يكون شسمه صح نقول بهذا لكن هذا مو دليل دائما وابدا. يعني لما تتمسك بالرواية ذي هذا معناته انه في كل مورد ان علم ففي كفارة ان لم يعلم ففي كفارة. لا هذا يخالفه اجماعهم في مسألة الصيد حيث قالوا بانه يجب الكفارة وان لم يعلم بالحكم الشرعي. واضح الفكرة. يقول واطلق الاكثر ولا حجة في لفظ الكفارة على اختصاصها بالعالم كما في كفارة الصيد ولا فرق في العدة بين الرجعية والبائن. مثل الصغيرة إنسان طلق صغيرة تبين لأن ما تحمل حتى تقول والله شو اسمه عرف الفكرة. مع ذلك فبين الرجعية والبائن وعدة الوفاة وغيرها ما دام أنها لها عدة مع ذلك البائن مثل شنه البائن
طلق ثلاث مرات
طلق ثلاث مرات غير المدخل بها الصغيرة اليائسة عرفت. بالنتيجة إما أن تكونها عدة ولا تكون عدة إن كانت لها عدة عرفت شلون ولو عدة وفاة عرفت شلون. مع ذلك شنو قال وعدة وفاة وغيرها مثل عدة متمتع بها عرفت شلون زين. وفي حكمها ذات البعل شنو هو في حكمها وفي حكمها شنو ذي وفي حكمها يعني في حكم المعتدة يرجع إلى ضمير المعتدة عرفت شلون يعني وفي حكمها حكم المعتدة ذات البعل يعني إنسان تزوج بامرأة لها زوج وليست في عدة ومع ذلك رحت تزوجت عليه، مع ذلك يجب عليها شنو؟ أن أفارقها وأقدم الكفارة خمسة أصوع. واضح الفكرة؟ يعني لما طلقها يعني، وفي حكمها ذات البعل وهو مصرح في الرواية، وبعش لا فرق، قال ولا بين المدخول بها وغيرها، يعني لا فرق بين المدخول بها وغيرها. زين الدقيق في الرواية هل مقيد مطلق الدقيق حتى لو كان زورا أو لا؟ الذي يجب إخراجه في الزكاة، قال الذي يجب إخراجه في الزكاة، لذا قال والدقيق في الرواية والفتوى مطلق، يعني الدقيقة خمسة أصوع دقيقا بس حددت، قالت حنطة، قالت دقيق شعير، دقيق حنطة، لا ما قيدته. وحتى فتاوى الفقهاء مع ذلك مطلقة. واضح؟ وربما قيل باختصاصه بنوع يجوز إخراجه كفارة وهو دقيق الحنطة والشعير، يقول ربما قيل بهذا القول، لكن في الرواية الرواية مطلقة والفقهاء أطلقوا العبارة، إذا لا يخصص حتى لو كان شنو دقيق ذرة. لا الدقيق الذرة ما يخرج في زكاة طبعا. تمام. الخلاصة أنه يقول لك الفتوى مطلقة والرواية مطلقة، إذا العمل على الإطلاق. فرع جديد، ومن نام عن صلاة العشاء، هذا أحد الموارد الذي اختلف فيه هل فيه كفارة أو ليس بكفارة. ومن نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما. إنسان نام عن صلاة عن شنو؟ عن صلاة العشاء حتى ما انتصف الليل، لأن وقت يمتد من الغروب الشرعي إلى شنو؟ إيه يمتد من الغروب الشرعي بعد انتهاء المغرب إلى منتصف الليل، هذا الوضع الاختياري، وإلا الاضطراري أصل إلى الفاحشة. ومن نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل أصبح، يعني يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم. ظاهره كون ذلك على وجه الوجوب، ظاهر عبارة المصنف، هذا واجب أصبح صائما، يعني واجب أن يصبح صائما. واضح الفكرة؟ أي لأنه مقتضى الأمر، مقتضى الأمر. يعني المقتضى الأمر المستفاد من الجملة الخبرية، لأن الأمر ترى يستفاد من جملة إنشائية، كما في قول القائل كل واشرب صلي، ومرة يستفاد الأمر من جملة خبرية كما بينت لك، يعيد صلاته أصبح صائما. هذا شوف أصبح صائما صحيح جملة خبرية، إلا أنه شنو مع ذلك يجب، يعني يستفاد منه الأمر لأنه مقتضى الأمر. وفي الدروس نسب القول به إلى الشيخ، متفت انت، وفي الدروس نسب القول به إلى الشيخ، يعني شنو نسب القول به إلى الشيخ؟ يعني ما اختاره هو، لكن نسب الحكم للشيخ، شو اسمه المصنف في الدروس قال اختار هذا القول منه الشيخ الطوسي، اختار القول، أي قول؟ أنه من نام عن صلاة العشاء حتى منتصف الليل يصبح صائما، متفت. لكن هو اختاره، ما قالك واختاره في الدروس، نسبه الى الشيخ. التفت العبارة، ترى الشهيد الثاني كلش دقيق في عبارته، نسبه القول به الى الشيخ وجعل الرواية به مقطوعة، وجعل الرواية به مقطوعة. الرواية شنو هذه؟ الرواية رواية عبد الله بن المغيرة عمن حدثه، لاحظ العبارة عمن حدثه،
عن
الصادق، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل نام عن العتمة، العتمة صلاة العشاء، فلم يقم إلى انتصاف الليل، قال يصليها ويصبح صائما. طبعا الحين قرينا الرواية، واضح الرواية، يصليها ويصبح، يعني يصليها يجب يصليها ولا ما يجب يصليها؟
يجب.
يصبح صائما بعد كل ذلك الاستحباب
للوجوب،
هم للوجوب، ما نام على تفرق بينها، يصليها تقول للوجوب ويصبح صائما شنو؟ للاستحباب، هذا ما له معنى. رجاء الالتفات، الرواية هناك في الدروس، المصنف في الدروس جعل الرواية مقطوعة. شو المقصود بالمقطوعة؟ المقطوعة له اصطلاحان، تارة يقصد بالمقطوعة، وهذا المتعارف بين الطلبة، لما تقول لهم الرواية مقطوعة يعني أن المسؤول عنه لا يدرى به هل هو الإمام أو غير الإمام، قال سألته فأجابني كذا كذا كذا، سألته من المسؤول؟ الإمام، عرفت أو لا؟ طبعا لما يقول سألته المعروف أنها لا يعتد بالرواية إلا إذا وردت مثل من 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 زرارة ومحمد بن مزدلفة فقهاء كبار. ما يقول سألته يقصد سأل واحد من الناس قصده الإمام سألته عرفت. هذه القطع هناك لا قطع. أما غير ذلك الاثنين أو أمثالهم لا
فيه
نظر ما تقبل أصلا مو فيها نظر لا تقبل كلك مقطوع. طبعا هذا نوع من أنواع
مقطوع
مصداق من مصادق المقطوع وهذا يعني أوضح المصادق بين الطلبة. لكن أكو مصداق آخر أيضا يقال له تقال للرواية فيه مقطوعة لو كان واحد من الرواة مو مذكورين واحد من الرواة مو مذكور إيش مثل هذه الرواية وهذا المقصود يعني مقطوعة. شوف لاحظ عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام. إذن المسؤول معروف هو الإمام الصادق سلام الله عليه لكن عمن حدثه حد الرواة محذوف اللي احنا نعبر عنه بالإرسال عرف اللي نعبر عن بأن الرواية مرسلة. إذن يكون الإرسال هنا من مصداق من مصادق الرواية المقطوعة. لما نقول رواية مرسلة أيضا يكون مصداق من مصادق الرواية المقطوعة وطبعا هذا مراد هنا هنا هذا مراد شنه بالمقطوعة. المقطوعة ليس المقصود بأن المسؤول غير معلوم بل المقصود أن أحد الرواة غير مذكور. بعد وجعل الرواية مقطوعة وحينئذ فالاستحباب أقوى. وحينئذ يعني شنو حينئذ يقول بناء على أنها رواية مقطوعة نقول هذه الرواية التي دلت على هذا الحكم أنه لا بد أن يصبح صائما من نام عن صلاة العشاء حتى انتصف الليل يصبح صائما نقول هذا حكم استحبابي. ليش؟ لأن الرواية مقطوعة.
حتى الحكم الاستحبابي يراد له رواية
معتبرة وهذا طبعا الذي لا يقول بقاعدة التسامح في أدلة السنن لابد ايه هذا بحثه موكل إلى محله. طيب إذا الشارح ماذا يقول؟ الشارح يرى أن الاستحباب أوجه. لماذا؟ لأن الرواية مقطوعة واضح الفكرة. ولا فرق بين النائم كذلك عمدا وسهوا لأن العبارة مطلقة. قال من نام ما قال نام عمدا وسهوا ما قيد واضح. إذا لا يفرق فيه العبارة الحكم الشرعي مطلق عام يشمل من نام حتى انتصف الليل يعني حيث أنه يجب عليه شنه أن يصبح صائما لا فرق فيه بين أن يكون النوم عمدا أو سهوا. وفي إلحاق السكران به قول ضعيف لأن قياس بعضهم ايش قال؟ قال يلحق بالنائم السكران فلو أخذه السكر حتى انتصف الليل أيضا يجب عليه شنه أن يصبح صائما. يقول هذا قياس والقياس باطل في مذهبنا. الرواية شنه؟ الرواية دلت فقط وفقط على
نائم.
وكذا يعني قول ضعيف وكذا يعني قول ضعيف لأن عبارة شقال وفي الحق السكران به قول ضعيف وكذا هذا العطف أيضا قول ضعيف. وكذا قول ضعيف من تعمد تركها أو نسيه من غير نوم. إنسان تعمد تركها حتى انتصف الليل هو قاعد أو نساها عرفت شلون من غير نوم ها تركها من غير نوم أو نساها من غير نوم هذا هم يجب عليه شنو أن يصبح صائما؟ يقول لك لا القول بأنه يجب أن يصبح صائما قول ضعيف ولا يلحق به ناسي غيرها قطعا. ولا يلحق به ناسي غيرها إنسان نسي المغرب حتى منتصف الليل نسي المغرب حتى منتصف الليل هل يجب عليه أن يصبح صائما؟ يقول لك لا كلام فقط وفقط وين في صلاة العتمة صلاة العشاء. ولا يلحق به ناسي غيرها قطعا فلو أفطر ذلك اليوم ففي وجوب الكفارة من حيث تعين. زين ذاك اليوم أفطر شنه صام ثم أفطر في ذلك اليوم ها هل يجب عليه أن يقضيه أو لا يجب عليه أن يقضيه؟ قولان. قول يقول بأنه هذا اليوم متعين مثل ذلك الذي نذر يوما معينا أن يصومه إن شفى ابنه هل يجوز له الإفطار؟ لا يجوز له الإفطار. لماذا؟ لأن الصوم متعين عليه في ذلك اليوم فهذا أيضا يجب عليه شنو يجب عليه أن يصوم ذلك الكفارة، ولو لم يصومه يقضيه مرة أخرى. هذا القول. وقول آخر أصلا هذا القول. القول الآخر ماذا يقول؟ يقول لا يجب عليه أن يقضيه. لماذا؟ لأنه زي كفارة، بعد يقول كفارة في كفارة، يعني نقول له يعني يجب عليه أن تقضيه، يعني خليه يكفر بالقضاء، هذا أصلا كفارة، والكفارة لا تكون في كفارة أخرى. ملتفت أنت الآن؟ لذا قال فلو أفطر ذلك اليوم ففي وجوب الكفارة من حيث تعي. يعني ما نقدر نقول ها، يعني بعبارة أصرح وأوضح، القضاء قد يجب. أنا دخلت موضوع القضاء، هذا مطلب آخر، دخلت مسألة في مسألة أخرى. هل يجب عليه أن يكون إنسان أفطر في ذلك اليوم، هل نقول له مدام أفطرت عمدا يجب عليك أن تعتقل قضاء أو تطعم أو إيش اسمه، تصوم شهرين متتابعين وتطعم ستين مسكين، هل يجب أو لا؟ هذا أصل المسألة. عرفت الفكرة؟ بعضهم قال هذه كفارة والكفارة تدخل في كفارة أخرى. ملتفت؟ هذا قول. وقول بعضهم لا، هذا مثل النذر، لو أن الإنسان صام نذر المعين يوم معين، نذر يوم معين وأفطر، يجب عليه أن يكفر ولا يجب عليه؟ فكذلك هذا. ملتفت أنت الآن؟ فهناك قولان في المسألة. قال ففي وجوب الكفارة من حيث تعينه على القول بوجوبه أو لا، بناء على أنه كفارة فلا كفارة في تركه وجها، أجودهم الثاني. ولو سافر فيه مطلقا، هذا نكتفي به، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.